الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله، ونسأل الله تعالى أن يفتح لنا ولكم أبواب الرضا في هذا الشهر الكريم، ويمنحنا وإياكم النصيب الأوفر من ذوق معاني المحبة للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وحسن الاتباع له. يكاد أن يكون العالم كله في هذا الشهر الكريم في حالة ابتهاج وسرور وفرح بهذه الذكرى العظيمة التي تربطنا مباشرة بالذات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، مع أننا في دين الإسلام لنا مناسبات كثيرة ولها ارتباط بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، بل ما من مناسبة في مدى العام كله إلا وهي مستمدة مما تركه لنا صلى الله عليه وسلم من العلم. لكن يتميز هذا الشهر الكريم ومناسبة هذا الشهر الكريم بأنه كان شهر الولادة، أي نقطة البداية في الكوكب الأرضي وفي العالم لبروز هذه الناصية لحمل هذه المسؤولية العظمى الكبرى التي يريد الله سبحانه وتعالى بها هداية الأمة وإقامة الحجة. أما هداية الأمة فهو كما ترون ممن يطلق عليهم أمة الإجابة، الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما الحجة فقد قامت على الأمم الأخرى المعروفين بأمة الدعوة من كافة الطوائف والأديان والفئات الموجودة على العالم، فهم إما أن يكونوا بين أمة الإجابة وإما أن يكونوا أمة الدعوة. ميلاد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعتم هو عبارة عن فرح عند الأمة المحمدية، ولذلك يجب التعظيم للمناسبة، وتعظيم المناسبة جزء من السنة، وتعظيم المناسبة جزء مما دعا إليه القرآن. والمقصود بتعظيم المناسبة أي بسط النصوص والمدلولات سواء كانت من كتاب الله أو كانت من سنة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشأن الحدث أي الحادثة وهي الميلاد. والكلام عن هذه الحادثة على عدة صفات، إما أن تكون في من تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الإسلام ومن قبل البعثة سواء كان في عصر سيدنا عيسى وقد ورد في القرآن ذلك، أو كان في العصور السالفة إلى عصر آدم، وكيف أن الرسالة السماوية هناك نسيج متلاحق في المراحل يربط بين الأول والآخر وبين الآخر والأول عن طريق النصوص. فعندما ننظر إلى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفاجأة للعالم وخاصة أهل الكتاب ومن يحملون الرسالات السماوية، لم تكن مفاجأة لهم، بل كان أمرا موعودا، وكانت الأمم والشعوب التي تعرف قيمة الوحي وترتبط بأنبيائها ورسلها تعلم يقينا أن موعد ميلاد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم حل، وأنه لا يعني ميلاد الحبيب هو مجرد حدث في الإنسانية بميلاد شخص، ولكن هذا حدث يؤثر على مجموع الكون، إن تريد الكون العلوي وإن تريد الكون السفلي وإن تريد ما بينهما، وإن تريد أن تتحدث عن أي شيء في هذا العالم أو ما يسمونه بهذا الكوكب، فإن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام كان له الأثر الكبير. ولا نقول الأثر الكبير من تصوراتنا أو من فهمنا، لكن مما ورد في النصوص. ولهذا عندما يأتي الربيع الأول ينبغي أن يدرك كل من يحمل المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام أن عليه واجب أن يضع المعرفة في وقتها وفي حينها. لا يمكن الآن أتكلم عن شهر رمضان، لأن علم رمضان وفقه رمضان يتناسب مع رمضان. إذن سيكون فقه السيرة النبوية وفقه الميلاد النبوي وما سبق وما لحق وما أجراه الله سبحانه وتعالى من أثرها على الظواهر، من أثر ذلك على الشخوص، مثل ما جرى لسيدنا آمنة، مثل ما جرى لعبد المطلب، مثل ما جرى لحليمة السعدية، مثل ما جرى لوالد عبد الله، إلى غير ذلك من الحوادث المذكورة في كتب السيرة. وممكن الإنسان من باب الاحتياط أن يأخذ بما جاء في الصحيح حتى تطمئن الأسماع التي تضطرب عندما تسمع شيء مما ينقل، إما يكون إما من حديث ضعيف أو غير ذلك. لكن في كل الأحوال إذا أراد الإنسان أن يستدل على شرف النبوة وعلى شرف الولادة، فالمادة العلمية مبثوثة في كتاب الله ومبثوثة في سنة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. فما عليك إلا أن تستكشف ما يخص هذا المتعلق برسول الله. على سبيل المثال، كم في القرآن من حكايات متعلقة بالمواليد التي تشير إلى أن تعظيم أخبار ميلاد الإنسان لها دلالة في القرآن، كما هو في قصة موسى عليه السلام أو قصة عيسى عليه السلام، أو ما جرى من أكثر من موقع تكلم فيه القرآن عن الذوات والشخصيات. أعتقد أننا لو نظرنا بمقياس العقل أننا لسنا محتاجين لأخبار الناس، نحن أمامنا رسالة، لكن لأجل يدلنا دين الإسلام ويعرفنا القرآن أن شرف الأمم إما أن يكون في رسالتهم، وإما أن يكون في من حمل الرسالة، وإما أن يكون في من تأثر بالرسالة. إذا اجتمعت لدى ما تسمونه في زمنكم بطالب العلم أو بالمثقف أو بالواعي هذه المفاهيم، عرف وظيفة القرآن التي تخص هذا الجانب إضافة إلى الوظائف الأخرى المتعلقة بالحلال والحرام والترهيب والترغيب وما إلى ذلك مما هو منتشر في مواضيع كتاب الله وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يترتب على الحديث عن سيرة النبي في شهر الميلاد؟ هل يترتب شيء معين؟ نقول يترتب أصول تؤسس لنا أمور مهمة في حياتنا نحن، من حيث ما لنا وعلينا في علاقتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتعطينا كما سمعتم حجة أمام الأضداد ممن لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسالة ولا يعرف حقائق مدلول شرف النبوة. نجد أن أمامنا حجج ذات أهمية بالغة تؤكد لنا عندما نريد أن نتكلم أو نتناول الشيء من أصوله. نحن عندما نتكلم عن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم سنتناول من القرآن، فإذا تناولنا من القرآن نعرف أن أولا نحمي عرض النبي صلوا على الحبيب، لأن سنعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد من نكاح ولم يولد من سفاح من لدن آدم، حتى كما قال حتى انتهيت إلى أبي وأمي. هذا شيء مخالف للعقل لكن ثابت في النقل، فما دام ثابت في النقل من وظائف النقل إذا صح يعطل وظائف العقل، يظل العقل متأدب أمام النقل. فإذا أعطينا العقل أكبر من حجمه كما أعطاها أهل الكفر أو أهل النفاق أو الفلاسفة أو غيرهم ممن أعطوا العقل مكانه حتى صاروا يتفلسفون في قضايا الغيب، في قضايا العلاقة بالله، في قضايا التوحيد، إذن معنى ذلك أن هنا صاروا عباد لعقولهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله، ما هو على جهل، وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. في هذه الحالة تقوم معنا حجة الطهارة والتطهير للذات النبوية بأنه من عهد آدم مع سلسلة الأمم والشعوب. الذي لو وجه لكم سؤال، هل أحد يقدر يحصي الشعوب التي مرت من عهد آدم إلى اليوم؟ هل تستطيع أن تحصي الأموات من تلك الفترة إلى اليوم؟ هل يستطيع مؤسسة أو عالم أو جهاز أو مكتشف أو مخترع يحسب لنا الذين مروا من الشعوب؟ لا يستطيع. لكن من يستطيع؟ الذي أحصى كل شيء بعلمه سبحانه وتعالى. إذن يدلنا على أن البشرية محدودة المعرفة، محدودة الإدراك، محدودة العلاقات، وأن هذا العقل هو عبارة عن أداة تؤدي وظيفة، وأن الذي خلق العقل أعطاه الإنسان لأجل يؤدي وظيفته ولا يتجاوز ذلك. عندما نتكلم عن ميلاد الحبيب بهذا المعنى ونعرف أن هذه الطهارة التي تسلسلت من عهد آدم إلى عهده صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا تشير؟ تشير إلى أن هذه الطهارة تدل على سلامة ونقاء الأرحام والأصلاب، الأصلاب التي حملت الحبيب والأرحام التي حملت نطفة الحبيب صلى الله عليه وسلم من جيل إلى جيل، من عصر إلى عصر، لم تصبها مصيبة الكفر ولا السفاح، إما أن يكونوا تبع الرسالة وإما أن يكونوا أهل فطرة. فمن كان تبع الرسالة فقد حكم بإسلامه، ومن كان في الفطرة فلا يحكم بكفره. فهكذا كانت مسيرة تسلسل حقيقة ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكذلك سلسلة آبائه وسلسلة أجداده. ماذا نستفيد مرة أخرى؟ نستفيد من ذلك كما ورد في كثير من الروايات أن الرسالة من شروطها طهارة ونقاء صاحب الرسالة من سفاح الجاهلية ومن نكاحها الباطل، لأن الجاهلية لديهم قوانين في علاقة الرجل بالمرأة ليست مبنية على الشرع، مبنية على العقل، وكلهم استخدموا عقولهم على مدى التاريخ. لكن نحن عندما نتكلم في فقه الميلاد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم نتكلم عن إنسان وعن رجل، ضمنا جميعا بالنصوص طهارة ذاته وطهارة عرضه وطهارة نسبه وطهارة حسبه. هذا الأصل الذي فيه ذكريات المولد. بعد ذلك تختلف الناس في عرض الميلاد، الناس تختلف في عرض الميلاد. نحن بطبيعة ترتيبنا عن طريق أهلنا وأسلافنا ونظام مدرستنا وطريقتنا، وكثير من المسلمين يعبرون في شهر الميلاد بقراءة السيرة النبوية، إما منظومة وإما منثورة، لكن هي السيرة. قد يضيفوا إلى ذلك أو يعملوا شيء مما يعتادون من ما يدخل الفرح على الإنسان مثل الأناشيد أو غيرها من هذه الوسائل، وهي ليست محرمة أصلا في المناسبات تعطيها مجال، لأن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما شعرنا بأن فرحنا بميلاده كفرحنا بدخوله المدينة عندما قاموا يستقبلونه صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا، إذن معنى ذلك نحن عندنا علة في الإحساس وعلة في الإدراك وعلة في مفهوم المحبة. والإنسان المعلول المصاب بعلة من العلل لا يذوق لا معنى للمحبة ولا يذوق معنى للصلة المتصلة بالحبيب الأعظم. هل تستشعرون أن ليس لديكم صلة بالنبي محمد؟ كلنا نستشعر ذلك عن طريق محبتنا له، وكما تعلمون أن محبتنا له يعني اتباعه، الالتزام بمنهجه، الالتزام بدعوته، رفع راية هذه الدعوة المباركة التي جعل الله هداية الشعوب والأمم قائمة عليها. لا تعتقدوا أن هناك وسيلة أخرى لهداية الأمم والشعوب لأمرين، سواء كان أمر الدين أو كان أمر الدنيا، بعيدا عن هذه الراية المحمدية التي ترفرف في العالم بفضل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. قال مولانا سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهمتم؟ قال: ومن يبتغي، أي من يسلك أو يبحث في معالجة المجتمعات، إما في الاقتصاد أو في الاعتقاد أو في التربية أو في التعليم أو في الثقافة أو في الإعلام، بعيد عن الإسلام، قال لن يقبل منه، لن يقبل منه، أي يؤدي دور زمني معين لا يعالج مشكلة، يزيد الطين كما يقول بالله، يزيد الفساد فساد، يزيد الضياع ضياع، يزيد الاقتصاد خسارة، تهتز الدول، تهتز الأفكار، تهتز المجتمعات، نتيجة أنهم لم يبتغوا الإسلام دينا. هذا في أمر الدنيا. وأما في أمر الدين فأي إنسان يتكلم بالدين، سواء كان من حيث العقيدة أو كان الشريعة أو كان مراتب السلوك، ليس له مخرج إلا أن نرجع لما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث صلى الله عليه وسلم هو المنقذ الأخير للعالم. العالم مرت أنبياء كثيرة، 100,000 و25,000 نبي ورسول كما يذكرون في كتب التاريخ والتفسير، عدد ليس بقليل، 100,000 و25,000 نبي ورسول نزلوا أبعثهم الله في الأرض. من أجل ماذا؟ هل من أجل ترجيح العقل أو من أجل ترجيح النقل؟ من أجل ترجيح النقل. ما هو النقل؟ كل ما جاء عن الله. ما من أمة إلا ونزل فيها كتاب، الدستور، القانون، لصلاح أمر الدين، لصلاح أمر الدنيا، من عصر آدم إلى عصر نوح إلى عصر إبراهيم إلى عصر موسى إلى عصر عيسى إلى عصر الحبيب الخاتم الأعظم. كل هذا عبارة عن سلسلة علمية تاريخية شرعية مبنية على كتب سماوية وعلى أنبياء يدلون الشعوب على الهدى وعلى طريق الحق وعلى مخالفة العقل فيما يتعلق بالنقل واحترام العقل فيما يناسبه. نحن نحترم العقل باختراع الكهرباء، شيء جميل، لكن لا نعبده ولا نعتبره بديل عن دين الإسلام، لأنه هو في الأصل فرع من فروع الدين، يعني فرع من فروع ما أخبر عنه سيد المرسلين الذي أخبرنا عن تطور الحياة في كل شؤونها. ولم يكن حتى كلام النبي عن التطور، تكلم النبي عن التطور وتكلم النبي عن التدهور، أن الشعوب تتطور في الجانب المادي وتدهور في الجانب الشرعي، تتطور في الجانب الوضعي العقلاني وتدهور في الجانب النصي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نفهم أن هذه مسائل علمية موقعها ميلاد النبي محمد، يعني بمعنى الحكمة التي أبرزت لنا هذا الإنسان في هذا العالم، سواء أخذناها من جانب استعداد الشعوب من قبل، حتى يقولون أن غالب اليهود والنصارى الذين انتقلوا من بلدانهم إلى جزيرة العرب في الغالب ما كان انتقالهم إلا استعدادا لظهور النبي آخر الزمان، بمعنى أن القراءة النصية المنقولة في كتبهم تدلهم على أن جزيرة العرب سيظهر فيها صاحب هذه الناصية الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، فانتقلوا لهذا الغرض. منهم من جلس في جهات اليمن كالنصارى في نجران وما حولها، ومنهم من سكن المدينة كما سكنها جملة من اليهود وغيرهم، سكنوها في الأصل لأجل هذا الغرض، لكن عندما ظهر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم جاء داء العرقية. عرفت العرقية؟ أنا ولا غيري، أنا أفضل. وهذا الداء داء إبليس، عندما قال أنا خير منه، أنا خير منه، نسي أني خاطب مولاه، نسي أني خاطب خالقه، وأنه أمام عظمة الرب، وأن عليه أن يتأدب ويعرف حجمه. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين. ماذا غلب على عقله؟ هذه المادية. إذا تصلب العقل وآمن بالمادة ونسي الروح، صار العقل معبود يعبده المخلوق، وإبليس عبد عقله واستكبر من أن يتنازل ويتأدب للعنصر الآخر الذي أمره الله به، فكانت النتيجة أن استخدام العقل في غير موقعه أمام النقل كفر، وأنه وقع إبليس في الكفر وتبعته شعوب سارت على هذا المدلول وسارت على هذا المعنى. إذن عندما نتناول ميلاد الحبيب الأعظم من هذه الأوجه ونبين، وخاصة مثلكم كطلبة علم ولله الحمد تنالون النصيب الأوفر من معرفتكم للحبيب عن طريق علم السيرة، واليوم علم السيرة يحتاج منا ومنكم إلى زيادة خدمة لأجل نساعد أنفسنا على الاهتمام بنقل السيرة النبوية في بعض الأحوال بما يتناسب مع العقل، وفي بعض الأحوال بما يؤدب العقل. مثلا من أمور السيرة النبوية مما يخص الإسراء والمعراج، الإسراء والمعراج ما ينطبق على كثير من عبدوا عقولهم وعظموا عقولهم حتى من المسلمين، ما هو الكفار، كثير من المسلمين لديهم الإسراء والمعراج مجرد رؤية منامية، لأنه ما ينطبق على العقل أن يكون الحبيب صلى الله عليه وسلم يخرج من دائرة البشرية إلى دائرة أخرى، هذا منطق عقل، لكن منطق النص يخالف ذلك. عندما نخدم النص ونعطيه مكانته بين الشعوب وأعبر عنه بثقة وأضع المعلومة بثقة، هنا في هذه الحالة يعود التوازن إلى حد أن كثير ممن كان كافرا سيسلم، لأنه يعرف أن القضية ليست قضية عقلانية ولكن قضية إيمانية تجعل الإنسان يعرف من يدبر الكون، وهل كل تدبير الكون يجب أن ينطبق على العقل أو أن هذا العقل مجرد شيء محدود. كثير من الكفار وقعوا في الكفر لماذا؟ لأنهم استخدموا العقل. الذي كفروا بسيدنا نوح استخدموا عقولهم، الذين كفروا بسيدنا عيسى لما عبدوه استخدموا عقولهم، اليهود لما وقعوا في الشرك ووقعوا في عبادة عزير استخدموا عقولهم، وكل هذا موجود ضمن القرآن. والذي حصل من ذلك مرتبط بالمواليد، عندما ولد عيسى بطريقة معينة مخالفة للعقل احتج النصارى وفسروه على غير واقع صحيح، فسروه بعقولهم. سيدنا عزير عندما مات 100 سنة ثم بعث كما جاء في النص في النقل كذبوا بهذا وعبدوا عقولهم واعتبروا عزير ابن الله، تعالى الله عن ذلك. عندما حملت سيدنا مريم بسيدنا عيسى على غير ضابط عقلاني مما هو مألوف، نسأل الله السلامة، اتخذوا لله زوجة أو اتخذوا لله صاحبة، نسأل الله الحفظ والسلامة. لماذا؟ لأنهم استخدموا عقولهم، نسوا النصوص، تركوا الكتب، وجاءت أجيال من العلماء الذين وظائفهم فتنة الشعوب بأنهم أخذوا الكتب السماوية وحرفوها حتى تهيئت شعوب تقرأ الإنجيل تقرأ التوراة ليس على ما أنزلت ولكن على ما حرفت، فصار عندهم قضية عبادة الصليب وما شاكلها مسألة روحية وليست عقلية، يعتقدوا أن هذا جزء من الوحي، أي بمعنى كما تقول عملوا انقلاب في حياة الشعوب والأمم، حولوا القضايا النقلية أبعدوها من الواقع وحولوا القضايا العقلية التي هم فهموها دين، كما يقال في أمة محمد أن كثير من الناس حولوا الحوادث دين، بدل ما كانت نصوص كثير من القضايا اللي جرت في أمة محمد مبنية على نصوص، لكن كثير من الناس إما لم يطلع على النص وإما أصيب بعلة تحريف النص، كما يجري أو كما نسمع فيما يحصل بين المسلمين من بعض الاختلافات المذهبية إلى غير ذلك أو الطائفية والتعصب عليها، إنما جاء تحت هذا السبب، وهو أن هناك حوادث جرت في تاريخ الأمة العربية والإسلامية أخذها بعض العقلاء أو بعض العلماء وحولوها بديل، يعني اعتبروها دين مع أنها لم تكن من الوحي ولم تكن مما تكلم عنه النبي ولم تكن مما أشار إليه رسول الله، لكن صار بعقولهم دين، فمن لم يؤمن بهذا ربما اتهموه بالكفر. إذن فالذين عبدوا الحوادث حرفوا، والذين عبدوا العقل حرفوا، والذين خالفوا النقل كفروا. مهمتنا في هذا الزمن المشتبك، الزمن المرتبك الذي انتشر فيه الإلحاد، انتشرت فيه ما يسمونها بالليبرالية وانتشر فيها أسباب معينة في الإعلام، سواء كان الإعلام الكافر أو كان الإعلام من دون ذلك أقل من ذلك، آثار تدل على أن الأمة تدخل إلى مرحلة خطيرة جاء في النقل خبرها. ما نأتي بشيء بدعي، أخبر النبي أن هذه الأمة يحصل فيها نقض، يحصل فيها قبض، يحصل فيها تداعي، يحصل فيها توسيد، يحصل فيها ضياع أمانة، يحصل فيها منافسة. كل هذا كلام من؟ كلام الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. من افتح هذا المنقول نحن نرتاح ونخاطب الناس بلغة الإسلام، بلغة الدين، بلغة الحبيب الأكرم النبي الأفخم صلى الله عليه وسلم، الذي كان عقله وعطاء الله فيه وما وهب عليه الصلاة والسلام أكبر من كل من ظهر على الأرض ممن تسمونهم مخترعين ومكتشفين ومفكرين ورجال قادة وفلاسفة، لأن هؤلاء كانت مستوى عقولهم هي التي تدبرهم. الحبيب من يدبر أمره؟ هل يدبر أمره بعقله؟ كان يدبر أمره بالوحي الذي خلق العقول البشرية التي صنعت وصنعت والتي أبدعت في العالم وأوجدت لنا ثمرات عقلانية كبيرة فيما يتعلق بحياة الشعوب والأمم. نحن أمامنا رسول، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى عليه بعطايا ومنن لا تنطبق على أحد على الإطلاق. تجد أن هذا المواهب التي نزلت على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن له مكان في عالم السماء قبل أن تكون له مكان في عالم الليل في عالم الأرض. بل إن معجزة الإسراء والمعراج التي جرت للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم كانت بعد معاناة منه عليه الصلاة والسلام مع أهل مكة، مع قريش، مع من حوله، حتى دمروه من الداخل وهو لن يتدمر، لكن آذوه وكان يحمل ويصبر. من أجل ماذا؟ من أجل ما يأتيه من الوحي، ما يأتيه من النقل. ما كان مشتغل بعقولهم وأفكارهم وما يرونه وما يعيشون عليه مما سموها أفكار الجاهلية أو ما عبدوها من أصنام أو من أزلام أو من غير ذلك. كان مشتغل صلى الله عليه وسلم بالنقل، لكن ضيقوا الخناق عليه صلى الله عليه وسلم، وخاصة كما نسمع بعد موت أبي طالب وموت زوجته سيدنا خديجة عليها السلام. ماذا حصل؟ الحق سبحانه وتعالى يعلم أن هذا النبي ثابت وأنه مؤيد، لكن يريد أن يبشره بشيء يراه قبل أن ينتقل لعالم الآخرة لأجل يتميز عن البشرية صلى الله عليه وسلم. فجمع له بين أمرين، بين عالم الدنيا وبين عالم الآخرة، وهذا لم يجتمع لأحد على الإطلاق، لأنه حتى سيدنا عيسى لم يعد كما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك اللحيظات التي أطلعه الله تعالى فيها على عالم السماوات وما فيها، وخاطبه مولاه وكلفه بالصلاة والتقى بالأنبياء عليهم السلام. كل هذا لأجل يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن عالم الملكوت أعلم وأعرف بمقامه ومكانته وبجبر خاطره صلى الله عليه وسلم، فعاده في غاية الاستئناس لأجل يواصل. لكن كل ذي رآه مخالف للعقل، اللي استخدم العقول تراجعوا للخلف، والذين استخدموا حقائق الإيمان كما كان في أبي بكر الصديق الذي صدق بهذا الأمر عاش في حالة الاطمئنان وإن كان الناس يخالفوا. نحن اليوم لو العالم كله يخالف، لو كفر الناس جميعا، لو ألحد الناس جميعا، لو أصيب الناس بالعلل الموجودة في العالم، نحن يجب أن نظل ثابتين بتوفيق الله. لابد أن نثبت، ثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت، سواء كانت كلمة التوحيد أو كان كل عطاء يخرج من فم الإنسان بثقة في خدمة كلمة لا إله إلا الله وخدمة شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشرف العلاقة بكافة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين حملوا لواء النقل السماوي أي الوحي لأجل إصلاح الأمم والشعوب. وأنتم أمة محمد من وظائفكم يوم نلقى الله سبحانه وتعالى أنه يقيمنا شهداء. كما تعلمون الله تعالى أخبر أن أمة محمد شهداء على الأمم الأخرى وأن رسول الله شهيد علينا. عندما يأتي يوم الحساب والعقاب. لكن هل تعلمون بالنسبة لنا أن كلمة الشهادة ماذا تعني؟ لأنه ما يصح شهادة أحد إلا إذا كان عدل، إذا كان فاسق أو إذا كان منافق ممكن يشهد، حتى في المحاكم ما يشهد، إذا سقطت عدالته لا يمكن أن يشهد. فمن الذي سيشهد يوم القيامة؟ من سيشهد على الأمم التي كفرت وكذبت وسيكون أمام الحق سبحانه وتعالى؟ يأتي بهؤلاء الشهود وهو أعلم بكل شيء، لكن يأتي بأمة محمد لأجل يعرف، تعرف الأمم السابقة شرفها بشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من الأمور التي تعرفنا فعلا مقدار هذا الحبيب الأكرم والنبي الأفخم الذي منح هذا في دنياه، ومع هذا كما تقرؤون وكما تعلمون أنه يأتي يوم القيامة شفيع للأمم. إذن مفهوم العالمية لا يوجد إلا عند الحبيب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن عصر النبي هو آخر العصور، زمن النبي هو آخر الأزمنة، لن يأتي بعد النبي نبي، ومن أتى من بعد كما قيل في عيسى إنما يحكم بشريعة النبي، أي بما جاء نقلا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فشريعة النبي احتوت كل شيء، احتوت العلوم الشرعية، واحتوت العلوم النظرية، واحتوت العلوم التطبيقية، واحتوت كافة العلوم الفرعية التي نراها ونسمعها في حياة الشعوب والأمم، سواء جاءت على يدنا نحن كمسلمين من خلال علم الشريعة أو العقيدة أو مراتب السلوك، أو جاءت على يد غير المسلمين مما يندرج وينطوي تحت ما يسمى بالمتغيرات والمستجدات التي لا تجري على يد مسلم، ربما تجري على يد كافر. هذا الذي يرينا أن الإسلام احتوى كل متعلقات ما دار في هذا العالم، ولكنها مربوطة كما قلنا بالنقل، كل شيء مربوط بالنقل. لو ترون هذا المكبر للصوت، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن علامات الساعة أن ترفع الأصوات في المساجد. كيف ترفع الأصوات في المساجد؟ انظر كيف رفعت الأصوات، يعني بمعنى كيف أحلل أو أفك الرمز للغة النبوية التي تتناسب مع الزمان. لن تقوم الساعة حتى يأتي الرجل فيخبره صوته بما فعل أهله. في ذاك الزمان الصوت هو عبارة عن عصا معلقة في بيت الإنسان، ما تتكلم ولا تنطق ولا يمكن أن يحصل ذلك، لكن هم مسلمين يعرفون النبي ما يكذب، مصدقين بكلام النبي أثبتوه نقلا، لكن ربما ما أدركوه عقلا، لكن آمنوا به. لما وصل إلينا رأينا اليوم أن القلم ممكن تضع فيه كاميرا وتعلقه في بيتك، ممكن تضع كاميرا في بيتك تراقب أهلك، اليوم كاميرات تراقب العالم، اليوم كثير من الأشياء ترونها تأتي عن طريق هذه الصورة والتصوير. إذن صدق رسول الله أم لم يصدق؟ لكن فقط نحن نعاني مشكلة فك الرمز، هذا مثل الكنز، إذا عرفت الطريق إليه انفتح لك الكنز على ما تقرؤون أنتم من باب التبسط، كما يقول افتح يا سمسم، تقرؤون في القصص افتح يا سمسم، إذا وصلت الكلمة ربما فتح الباب. وهذا من المثال بأن هذا الدين وليس في كل شيء، الشريعة ليست قائمة على الرمز، العقيدة ليست قائمة على الرمز، مراتب السلوك ليست قائمة على الرمز، الذي قائم على الرمز علم آخر الزمان، هذا قائم على الرمز. فلذلك تستطيع من خلال كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان تعرف ما وراء اللفظة، ما وراء العبارة، لأجل نعرف عظمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بين عالمين، بين ولادته إلى بعثته إلى هجرته إلى تنزل الرسالة عليه في المدينة وتوسعها إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. هذه مرحلة المهمة التي يقتضي مننا جميعا أن نبرزها في المناسبات، موقعها مناسبات الإسلام من أول شهر محرم إلى نهاية شهر ذي الحجة. ألا تقرؤون في الفقه الإسلامي أن لكل عبادة ولكل طاعة فقه، وأن هذا الفقه مبني على وقت مبني على زمن، هل نستطيع اليوم في هذا الشهر أن نذهب إلى الحج؟ لأن في هناك فقه مبني على الوقت، مبني على الزمن. هل نستطيع أن نصوم رمضان؟ إذن هناك تفصيل شرعي، تفصيل علمي يبين لكل مسلم كيف يتكلم عن الفقه، مربوطا بالزمان، مربوطا بالمكان، مربوطا بالإنسان. هذه العلوم الشرعية التي تركها لنا وخلفها لنا حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما أسعدنا جميعا أن نستغل هذه المناسبة الشريفة ونحشد بعضنا البعض لأجل إظهار هذا التعظيم لهذه الذات النبوية، كل بما يناسبه. الذي ما يحب يحضر مثلكم في كثير من الأماكن التي يحشدون فيها لقراءة السيرة، يحشد لأجل قراءة أخبار الحبيب في الكتب، يفتح سيرة الحبيب في الصحاح، يفتح أخبار الحبيب صلى الله عليه وسلم في كتب العلم. هل سينقصه شيء؟ لا شك أن من سمع سيستفيد. نحن الآن في هذا المجلس نستمع كلام، لكنه يعبر عن من؟ يعبر عن عظمة ما أعطاه الله الحبيب الأكرم والنبي الأفخم. لأن ذكر النبي صلوا عليه والحديث عن النبي وتناول أخبار النبي هي دين، هي عقائد، هي أمانة. عندما تصل إلى قلبك تحرك قلبك المؤمن، تحرك روحك المؤمنة، تميت نفسك الشيطانية، تحرر عقلك حتى أنك تسير بتوازن أمام كل ما يدور في هذا الكون. من فضل الله علينا وعليكم أن الله حفظ لنا القرآن، ولا زالت السنة بفضل الله محفوظة، ونسأل الله أن يديم لها الحفظ. لماذا؟ لأنها أصل النقل. لكن سيأتي يوم يبدأ ما يسمونه بالنقل، سينقض لدى عقول كثير من الناس، وقد تهيأ الكثير منهم إلى نقض أثر القرآن، وستتهيأ شعوب إلى نقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالطبع سيبتدلون غيره، أتسلون الذي هو أذنب الذي هو خير، سيجدون بكلام آخر. الشعوب هذه إذا ما تتمكن في تأديب العقل وتثبيت النقل عن طريق الشيوخ، عن طريق الأئمة، عن طريق المربين، ما يمكن أن يأتي هكذا اللي شيخه التلفزيون واللي شيخه شبكات التواصل، هذا سيحشر معه. وأما الذي شيخه ولي وإمام وصاحب سند وصاحب عدالة وصاحب صدق سيحشر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه حفظ لأمانات. أنتم اليوم تدعون إلى حفظ أمانات حافظ عليها رجال الله في هذه المواطن المباركة، لا يرجون من أحد جزاء ولا شكور. حافظوا على الديانة، حافظوا على الأمانة، حافظوا على بساطة المجتمع. اليوم لما أدخل إلى هذه البلدة أرى بسطاء الناس، لا عندهم مثل هذه الدوشة اللي في عقولنا، ولا يفهمون هذا الكلام اللي احنا نتكلم به. لكن تسلك ترى سلوك أمامك رجال صالحين، أولياء متقين، صلاة الجماعة، يؤدي دوره، يقوم بواجبه، يسلم على أخيه المسلم، يعيش حياة بسيطة جدا. ربما كثير من الذين يأتون من البلدان الأخرى يستغرب ويستعجب لما يرى ناس بهذه البساطة، كأننا نعيش في كوكب آخر. ما السبب في ذلك؟ الغراس الذي غرس فيها. ونسأل الله أن يحفظه وأن يجعلنا ممن يساهم في حفظه، وأن نأخذ ما يتعلق بزماننا، باب سندخل فيه بضرورة الحال. كل ما جاء شيء ربما صار كالغزو أو كالسيل الجارف، لكن نواجهه بعقل، نواجهه بعلم، نواجهه بنقل، نواجهه بثبات، وأيضا نواجهه باستشارة الرجال. لا تعمل شيء إلا بعد أن تستشير، لا تتكلم في شيء إلا بعد أن تعرف أنك أمام حجة سمح وأذلة. لو بتخطب في أي مكان لابد يأذن لك شيخك. حبيب عمر حفظه الله من يريد يتكلم في ليلة الجمعة يقول فلان قم، لو قام من نفسه لن يفتح الله عليه، لن يفتح الله عليه. لكن هذا الإذن يعتبر في حد ذاته أول مطلب يعطى لطالب العلم حتى يتصدر ويظهر. الناس بطبيعتهم ما يحبوا فلان، ما يبغوا يقوم، يزعلون لما يقوم فلان لماذا قام. هذا أنتم نظركم القاصر، لكن نظر الشيخ لما يقيم أحد سواء كان من داخل البلد أو من خارج البلد تأهيل، هذا جزء من التأهيل. في جزء تأهيل في الحلقات، وفي جزء تأهيل في المقامات، وفي جزء تأهيل لوحدك يدعيك في غرفته لوحدك ويعصر اللي معك كله ويعطيك شيء من الخصوصيات إذا أنت من أهلها وتكون أهل لها. هذه التربية اللي تربوا عليها الرجال كانوا أول يدخلونهم الخلوة لما كان ما في تلفزيونات ولا كانت شبكات التواصل، وكان الأولين ما يحتاج أن يتصل بأهله، ربما قال طلب العلم وانقطع عن أهله سنوات، يأتيه إليهم يظنون أنه قد مات. هكذا كانوا. حي عبد الله بن عمر الشاطري في صاحب رباط كريم لما كان في مكة 4 سنوات درس العلم، قال كلما جاءت رسالة من بلده يضعها ويتركها ولا يقرأها إلا إذا كانت من أبيها وأمه، حتى انتهى من دراسته ورجع إلى بلده حمل كل الرسائل في حفيظة أو في محفظة، وبعد ذلك عندما سألوه كلهم قال هذه رسائلكم الآن سأقرأها. لماذا؟ لأنه مشغول بالهدف الذي جاء من أجله. لكن ماذا فعل وكيف كانت نتيجته ومن ربى ومن تخرج على يده وكيف كان التريم في عهدهم وكيف كان الأثر المعنوي الروحي الذي عرفته حضرموت وعرفته تريم من مثل هؤلاء الرجال؟ هذا أمر يقتضي أن ننتبه ونهتم حتى نحمل هذه الوراثة ونحمل هذا العطاء ونحمل هذا الفيض. لا أقول لكم، أمامكم شريحة أخرى، النساء يعيشن أزمة كبرى، لأنهم يعيشوا في زمن لا يجدون مثل ما تجدون، يمكن يكون خلف الكواليس في بيوتهم يتابعون أشياء أخرى تشوش على قلوبهم وعلى عقولهم وعلى ذواتهم بحكم العاطفة التي تأتي في المرأة ليست كالرجل، تحتاج إلى تغذية، تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى تسليك، تحتاج إلى متابعة، لكن الزمان لا يساعد. أما الأولين كانوا ربما ساعدهم الزمان فهدى الله بهم الرجال والنساء، ونحن نقول اللهم اهدي رجالنا ونساءنا وشبابنا وحاضرنا وغائبنا ومحبنا ومحبوبنا ومن يستمع إلينا، واجعلنا وإياهم في كنف الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في عالم الدنيا وفي عالم البرزخ وفي عالم الآخرة، محفوظين من كل شر ظاهر وباطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.